بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني بالنسبة للحديث السابق في الدعاء الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، العافية هل لها علاقة بالحياة الصحة والعافية، أو أن العافية تكون حتى بعد الموت؟ أنا قلت تكون بعد الموت العافية، يعافي الله من عذاب القبر، يعافي الله من عذاب النار، يعافي من أهوال يوم القيامة. فالعافية يعني يدعى بها في كل حال، في كل وقت، سواء في الحياة أو بعد الموت. وعافه واعف عنه، هذا واضح. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. يعني ابن القيم رحمه الله أثار سؤالا وأجاب عنه، فقال: كيف ذكر الماء، ذكر الثلج والبرد، مع أن الماء الحار أبلغ في التطهير والتنظيف؟ فالجواب عنه، ما الجواب؟ يعني معروف في الدنيا إذا أراد الإنسان أنه يغسل غسلا جيدا يضع ماء حارا، لأن الماء الحار أسرع في إزالة الأوساخ. لكن هنا قال المقيم رحمه الله: لأن الذنوب عاقبتها النار، والنار حارة، أن الذنوب تؤول بصاحبها إلى النار، والنار حارة، والبرد والثلج يطفئ حرارة النار. إذن هذا ليس غسلا حسيا كغسل الثياب، لا، هذا غسل من نوع آخر. ولذلك ذكر الماء ما في إشكال، لكن الثلج والبرد، الثلج والبرد، وهذه باردة لأجل أن تبرد عليه حرارة النار. والثلج والبرد ظهر معروف الفرق بينهما. الثلج الذي ينزل يعني لينا يتكاثف ويرتفع فوق الأرض، والبرد ينزل صلبا. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا. مشهور عند الفقهاء، يذكرون في كتب الفقهاء بزيادة الذنوب، والذنوب هذه ليست في الحديث، فالأولى الالتزام بلفظ الحديث. واغسله ونقه من الخطايا بدون ذكر الذنوب، وهي تقوم مقام الخطايا بنفس المعنى، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. واضح اختيار الأبيض، لأن الدنس يتبين في الأبيض أكثر من غيره، فإذا كان الثوب أبيض ولم يظهر فيه دنس هذا دليل على تمام النظافة، خلاف الملون قد يكون فيه دنس لكنه لا يرى لأجل الألوان التي في الثوب. ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله كما ينقى الثوب الأبيض، وأبدله دارا خيرا من داره، أي في الجنة، وزوجا خيرا من زوجه، سبق الكلام بها، وأهلا خيرا من أهله، كذلك يراد بها الخيرية في الصفات، وقه وزوجا أهلا خيرا وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وادخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. دعاء شامل كل خير. لكن يعني ينبغي الإنسان يحفظ هذا الدعاء وأن يدعو به، لكن لو دعا بغيره بأي دعاء أجزم، لكن الأفضل الذكر أو الدعاء بما ورد. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث ليس إسناده بذاك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، وبعضهم قال متروك الحديث. والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. وعن عبد الله بن عوف أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال إنه من السنة أو من تمام السنة. لم هذا ثابت في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة وقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. والصحابة إذا قال سنة فإن المراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح المرجح عند محققين من أهل العلم، أنه لا ينصرف إلا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على ثبوت قراءة الفاتحة على صلاة الجنازة. بعد الفاتحة ماذا يقول؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ ذكر الشارح الدليل حديث أبي أمامة بن سهل في قال من السنة، كذلك قال من السنة إذا صليت على الفاتحة أن تكبر ثم تقرأ الفاتحة ثم تكبر وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تكبر وتدعو للميت، يعني هذا أيضا قول من السنة له حكم الرفع. ذكر الشيخ قال عن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه إلى آخره، يعني ذكر بعد ذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في اللفظ الآخر قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن مخافتة، يعني سرا، ثم ذكر الصلاة ثم ذكر الدعاء. قوله مخافتة يعني سنة يعني سرا. طيب لو قال قال ابن عباس رضي الله عنه وجهر بالفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، هل يدل على أن السنة الجهر ولا قول السنة أي القراءة؟ نقول القراءة، إنما جهر لأجل التعليم، قال جهر وقال لتعلموا، كأنه قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. والسنة في صلاة الجنازة عدم الجهر لا في الفاتحة ولا في غيرها. طيب التسليم كم يسلم؟ هل يسلم مرة ولا مرتين؟ نقول ورد تسليمتان لكن فيه ضعف، ورد تسليمة واحدة في ضعف أيضا، لكن الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. جاء عن 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسلمون على الجنائز تسليمة واحدة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بعضهم ذهب إلى تسليمتين، أنه يسن تسليمتين، وذكروا في هذا حديث عن المسعود رضي الله عنه لكن في ضعف، فالراجح أنه يقتصر تسليمة واحدة، وهذا هو الذي عليه العمل اليوم، يقتصر الإمام على تسليمة واحدة، وهذا مناسب لصلاة الجنازة لأن الصلاة خفيفة ليس فيها ركوع ولا سجود، ويعني سريعة، صلاة سريعة، فناسب أن تكون تسليمة واحدة يناسب سرعة وخفة هذه الصلاة. نعم، لا في مسلم، الله لك واهم، تذكر مسلم إلى الآن؟ ها؟ ما في تسليم هذا، لا ما في مسلم، ليس في مسلم. باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له. عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم 3 أجزاء ثم قال، يعني 3 صفوف، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. قال أبو عيسى حديث مالك بن عبيرة رضي الله عنه حديث حسن، يعني هذا تسامح من الترمذي رحمه الله، لكن حديث ضعيف، من رواية محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، والحديث ضعيف لأجل عنعنة بن إسحاق. فالصفوف لم يثبت فيها شيء، إنما ثبت في العدد في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي مسلم أيضا ذكر 100: ما من ميت يقوم على جنازته أمة يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. إذن ورد 40 ورد 100، بما نأخذ؟ هل نأخذ بالأقل ولا بالأكثر؟ بالأقل. لماذا؟ لا، ما بالقضية رأي، لا عندنا ورد إذا صلى عليه 40 شفعهم الله فيه، إذا صلى عليه 100 شفعهم الله فيه. هل نقول الشفاعة تحصل بال40 ولا لابد من 100؟ نقول بال40. أيوة، وش التعليل؟ أيوة. لا، الفضائل ناخذ يعني بالأكثر، هو على الأقل هو الأكثر الآن، يعني ناخذ الفضائل بالأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عباده فضلا فإنه لا يمكن أن يسلبه منهم، فالله سبحانه وتعالى إذا وعد وأعطى لا يمكن أن يزيل نعمته عن عباده، هذا فضل من الله وكرم، فالله يزيد عباده ولا ينقصهم، فما دام أعطاهم أن من صلى عليه 40 شفعهم الله فيه لا يمكن أن ينقص هذا الفضل ويكون يعني يزيدهم 100. إذن إذا جاءت الفضائل فنقول الأكثر يعني الأفضل هو المتأخر، لأنه لا يمكن أن يعطي الله عباده فضلا ثم يسلبه منهم في أمور الشريعة. أما النعم الدنيا هذا شيء آخر، لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم من عذابي شديد، هذا من عذابي لشديد، هذا في نعم الدنيا، لكن الكلام على الشر. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عباده فضيلة فيما يتعلق بالدين لا يمكن أن يسلبها منهم. طيب، هذا يجرنا إلى أشكال قد يقول قائل، يعني وإن كان هذا الأشكال ليس بذاك، لكن لا مانع من ذكر أنه يقع في نفوس بعض الناس، قد يقول قائل: إذا معنى هذا أنه لن يعذب أحد في الغالب، يعني يسهل جدا أن يصلي على أي ميت 40، في صعوبة ولا لا؟ ما في صعوبة، أي مسجد في المدن الكبار يصلي فيه أكثر من 40، يعني ما تجد مسجد فيه أقل من 40 إلا اللهم في القرى النائية، ويمكن أن يؤخذ الميت بسهولة إلى أقرب مدينة تبعد 50 كيلو 100 كيلو أقل أكثر، بسهولة ينقل إلى مدينة أقرب مدينة يصلي عليه 100 أو 200 وأكثر، فمعناه أنه لن يعذب أحد. كل من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، يعني من المسلمين الموحدين شفعهم الله فيه، حتى لو كان الميت من أصحاب الكبائر الزنا والخمور والسرقة والربا إلى غير ذلك، فكيف الانفكاك عن هذا الإرادة؟ يعني أحمد يقول أنه يعني أن الشفاعة هذه ممكن تكون بعد ما يعذب، بس هذا مشكلة أيضا، يعني إذا عذب على ذنوبه إيش فائدة الشفاعة؟ لأنه لن يخلد لأجل أنه موحد، لو كان مشركا هي الميت ما نفعت الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإذا كان من أصحاب الكبائر وعذب على كبائره ما نفعت الشفاعة، الشفاعة لأجل أن لا يعذب، واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، أو ونقي من الذنوب من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، فهم يشفعون له أن لا يبقى ذنب، فإذا قلنا يعذب ما صارت الشفاعة ما قبلت. ها؟ الرجع جميل، هذا هو يعني أحسن جواب عن هذا وغيره، لأنه ليس إشكال في هذا فقط، بل في نصوص كثيرة، نصوص الرجع توضع في كفة، ونصوص الوعيد توضع في كفة ثم توزن، هذه أسباب لدخول الجنة وهذه أسباب لدخول النار، فتوزن، والوزن يومئذ الحق. فعندنا مثلا حديث أبي موسى رضي الله عنه أو أبي بردة: من صلى البردين دخل الجنة. ما يمكن أن يقال بظاهر هذا الحديث، هذا الحديث حديث صحيح، من صلى البردين دخل الجنة، ظنه متفق عليه. فكيف نفهم هذا الحديث؟ ما يمكن يصلي البردين، من صلى الفجر والعصر وترك الظهر والمغرب والعشاء يدخل الجنة، ما يمكن. لكن إذن كيف نصع بهذا الحديث؟ نقول هذا من حديث الرجاء، ونأخذ كل حديث فيه من فعل كذا دخل الجنة ويوضع في كفة، من حافظ على ثنتي ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب هذا اللي يصلي ثنتي عشرة ركعة ربما أنه يزني ويسرق ويفجر ويفعل كبائر فواحش، لكن هذه من أسباب دخول الجنة توضع. إذن هذا مثل عموم الحسنات والسيئات، الحسنات لها كفة والسيئات لها كفة، والوزن يومئذ الحق. فما يمنع أنه يمكن يموت شخص من أصحاب الفجور والفواحش يصلي عليه ألف شخص ويعذب، في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، يعني لأن ذنوبه كثيرة جدا، فلم تنفع هذه الشفاعة، والحديث شفعهم الله فيه يعني من جملة أسباب المغفرة والرحمة ودخول الجنة. فإذن ما في مانع ولا إشكال أن هذه أسباب دخول الجنة وهي كثيرة، وتلك أسباب دخول النار وهي كثيرة. والله تعالى يقول: والوزن يومئذ الحق. قد يصلى على اثنين كلهم عندهم معاصي، هذا تنفع فيه الشفاعة وذاك لا تنفع فيه الشفاعة، لأن هذا أقرب إلى النجاة وهذا عنده من الذنوب شيء كثير. فهذه الشفاعة لها فائدة خففت عنه، يعني لا شك أن هذه الشفاعة فيها نفع له، خففت عنه العذاب لكنها لم تزله بالكلية لكثرة ذنوبه وخطاياه، وذاك كانت ذنوبه أقل فنفعت الشفاعة وصرف عنه العذاب بالكلية. إذن ما في إشكال في مثل هذه النصوص. إذن نقول يعني الصفوف لم يثبت فيها شيء، تكثير الصفوف لم يثبت فيها شيء، فلا يشرع عدم إكمال الصفوف. لا، صفوف الجنازة كصفوف الصلاة، يتم الصف الأول فالأول، ولا يشرع ترك فرج أو نقص في الصفوف من أجل تكثير الصفوف. لا، نقول أكمل الصف الأول، إذا فيه نقص يكمل الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، ولو نقص العدد على الأصل، لأن هذا الحديث لا يصح وليس فيه حديث صحيح في تكثير الصفوف، فنقول على الأصل. لذلك تجد بعض الناس يعني إما جاهل أو اجتهاد منهم يأتون خلف الإمام في صلاة الجنازة مباشرة، يكونون ربع صف يمكن أو أقل، عشرة أشخاص أو كذا يصلون خلف الإمام مباشرة، لأن ما في سجود فيصلون بين الإمام والصف. أنا أقول هؤلاء إن كانوا لم يجدوا مكانا، أحيانا يأتي ناس يقربون الجنازة تكون بعيدة فتحضر قريبة من الإمام، فيأتي خمسة عشرة يحملون الجنازة يقربونها، وإذا كاد الإمام أن يكبر لم يجدوا مكانا، الصفوف امتلأت فيضطرون يصلون خلف الإمام، ما في حرج لأنه ما في مكان لهم، الصفوف امتلأت. أما أن يتقدموا من الصف الأول ويكونون بين الإمام والصف الأول هذا غلط، ولا حاجة له، يبقون على نفس صفوف الصلاة ويترصون في الصف، ثم الصف الأول فالأول، كغيرها من الصلوات. طيب لو قال قال ثبت في صحيح مسلم في الصلاة على النجاشي من حديث جابر رضي الله عنه قال فصفنا صفين، هذا ثابت في صحيح مسلم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنه بالصلاة على النجاشي في المصلى خارج المسجد قال جابر رضي الله عنه فصفنا صفين، كيف الجواب عنه؟ هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وصفهم صفين مع إمكانية صف واحد لأنهم في الصحراء ليس فيه جدران تحول أو تحدد الصف. يعني هذا يمكن يقال أنه يعني ليس صريحا في تكثير الصفوف، يعني لأن الصف في الصحراء إذا طال جدا فإنهم لن يسمعوا تكبير الإمام طول الصف، فلا بد أن يكون الصف إلى حد معين يسمع فيه صوت الإمام من أجل أن يقتدى به، لأن الصحراء ما لها حد، يمكن أن يصف صفا واحدا ولو بعد فلا يسمعون تكبير الإمام. إذن هذا الحديث نقول محتمل والسنن لا تثبت بالاحتمال، ولا الأصل أنها كصفوف الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغ أن يكونوا 100 فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، يعني هذا رواه مسلم وكذلك روى حديث 40، وهذا يعني يدل على أنه ينبغي تكثير العدد على الميت ما أمكن، أنه يتحرى المساجد التي يكثر فيها العدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العدد وأنه لا بأس بطلب الكثرة لكن بدون سفر بدون مشقة على أهل الميت، إذا كان في البلد أكثر في مساجد كثيرة وفيه مساجد معروفة بكثرة الجمع والناس يتقصدونها فينبغي أن يذهب به إلى تلك المساجد لكثرة العدد، كلما كثر المصلون كلما كان خيرا لهذا الميت يكثر من يدعو له. طيب قد يقول قال يعني بعض الناس يقول لو أن الناس صلوا على الأموات في مساجدهم يعني في الحي الذي كان الميت يصلي فيه لكان أبلغ في العبرة، يعني مثلا هؤلاء أهل الحي يصلون في هذا المسجد مات واحد منهم يعرفونه معهم من جماعة المسجد وجيء به إلى نفس المسجد كان يصلي فيه وقالوا الصلاة على الميت والجماعة يعرفونه أنه فلان اللي كان معهم يصلي، يقولون هذا أبلغ في العبرة، فالعبرة تكون في هذا الحي والثاني والثالث والرابع كفى بالموت واعظا. أما إذا حمل الأموات كل ميت يموت يذهب به إلى مسجد معروف في الصلاة على الأموات، أهل هذا الحي يتبلدون كل يوم يصلون على 10 و20 ما يكون في عبرة لهم، وأهل الأحياء الأخر يفقدون هذه العبرة. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ صحيح من حيث هو صحيح، لكن مراعاة مصلحة الميت والله أعلم أنها أرجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العدد ذكر 40 وذكر 100 فأشار إلى العدد، وهذا يدل على أن العدد له أهمية ونفع للميت، فمصلحة الميت الذي سيلقى ربه ويجزى بعمله فمقدم، لأنه أحوج ما يكون لما ينفعه، أنه الآن سيلقى الحساب إما أن ينجو وإما أن يهلك، فهو أولى بذلك. ومن أراد العبرة يذهب إلى تلك المساجد يذهب إلى المقابر ويزور ويتعظ. أنا أذكر يعني قديما يعني كنت صغيرا في يمكن عمري 10 سنين تقريبا في مسجد الحيل نصلي فيه جاءوا بجنازة أول مرة في حياتي أشوف جنازة، وصلوا عليه في المسجد ما نسيته إلى اليوم. هذه الجنازة قديمة جدا يعني أنا عمري يمكن 10 سنين إلى الآن ما نسيت هذا المشهد. يعني صابني رعب من هذا الميت الذي دخل المسجد وصلى، حتى صوت الإمام تغير في التكبيرات، يعني أول مرة يصلون على جنازة في هذا المسجد. يعني هذا الأموات كانوا ما عندهم سيارات، ناس بسطاء وفقراء، وكانوا يسكنون في الخيام عشش قريب من البلد، وهذا أقرب مسجد لهم، فجاءوا به يحملونه على الأقدام، ليس عندهم سيارات، فصلوا عليه في هذا المسجد. هي الجنازة الوحيدة اللي صلي عليه في هذا المسجد، فصار لها يعني أثر عجيب إلى الآن، كان يشوف أمامي اليوم صلاة على ذلك الميت. فصحيح في عبرة، لكن كما سمعنا مصلحة الميت تراعى. باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف أي تقرب وتدنو، وحين تضيف الغروب حتى تغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث رواه مسلم. يقول: والباب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. الحديث ليس في ذكر الجنازة، ليس في ذكر الصلاة على الميت. قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. النهي عن الدفن والصلاة عموما، وليس عن خصوص صلاة الميت. فمن أين يؤخذ عدم أو النهي عن الصلاة على الميت في هذه الأوقات؟ نقول ها؟ لا، النهي عن الصلاة. المؤلف يقول: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس. يؤخذ منين؟ من العموم. بعضهم أبعد، يعني قال الدفن المراد به الصلاة، هذا قول بعيد ذكره المؤلف، لكن لا شك أن هذا القول بعيد، الدفن غير الصلاة. فالنص هنا على الدفن أو أن نقبر فيهن موتانا، ونقبر يعني مراد به الدفن، قبر فلان وفلانا إذا دفنه، الصلاة غير الدفن. فالنهي هنا عن الدفن، لكن الصلاة على الميت تدخل في العموم، عموم النهي. ويعني في الغالب أنه لن تحصل الصلاة على الميت في هذه الساعات، لأنهم سيصلون عليه بعد الفريضة مباشرة في الغالب، وبين صلاة الفجر وبزوغ الشمس وقت طويل، يعني ساعة ساعة إلا ربع تقريبا، ففي وقت طويل بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، كذلك في وقت طويل بعد صلاة العصر وغروب الشمس صلى عليه في بعد صلاة العصر مباشرة، ففيه وقت طويل. لكن قد يكون ناس لم يصلوا عليه في المسجد، ما حضروا الصلاة في المسجد، ويذهبون إلى المقبرة ثم يصلون عليه في المقبرة، سواء قبل الدفن إذا وضعت الجنازة قبل أن توضع في القبر أو بعد الدفن. فنقول: إذا جاءوا إلى المقبرة وصلوا إلى يعني دفن الميت وانتهى الدفن عند طلوع الشمس، نقول لا تصلوا في هذا الوقت، لأنه بإمكانكم أن تصلوا بعد ارتفاع الشمس. كم بين البزوغ والارتفاع؟ الوقت ليس بالطويل، يعني من 10 إلى 15 دقيقة بالكثير، يعني إذا انتظر 10 دقائق 12 دقيقة ربع ساعة حصل المقصود، وليس به حاجة أن يصلي الآن، لأن صلاة التي خلف الإمام الصلاة الأولى قد تمت، وهذه صلاة أخرى، وهي جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر، نقول لست بحاجة تصلي الآن في هذا الوقت، وصلت في هذا الوقت انتظر، سواء دفن ميت أم لم يدفن انتظر حتى ترتفع الشمس ثم تصلي. كذلك إذا جاء بعد العصر يعني تأخروا في وصول المقبرة، قد يكون القبر غير جاهز فتأخروا في تجهيز القبر فلم يدفن، يعني ما سوي التراب إلا والشمس تضيفت للغروب، يعني دنت من الغروب، نقول انتظر حتى تغرب ثم صلي. طيب إذا وصلوا إلى المقبرة صلوا عليها الفجر وتأخروا في الوصول، إما لأجل الطريق أو لما وصلوا وجدوا القبر غير محفور أو أنه يحتاج إلى توسعة فتأخروا في توسعة القبر، لما تم وإذا الشمس بدأت بالطلوع هل يدفنون ولا ينتظرون؟ ينتظرون، يعني هذا الوقت هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفن فيه، وليس فيه مشقة في الانتظار لأن الوقت قصير، مثل ما قلنا 10 دقائق ليس فيه مشقة، يعني القبر جهز تم تجهيز القبر لما انتهى من تجهيز القبر وإذا الشمس بزغت طلع حاجب الشمس يعني قرنها الأعلى، قل لهم انتظروا لا تدفنوا حتى ترتفع، يعني 10 دقائق. نعم، إذا يعني صلوا في وقت النهي، إذا كانوا جهالا فليس عليهم شيء، إذا تعمدوا الصلاة في هذا الوقت يأثمون، لأنه في نهي عن الصلاة في هذا الوقت. كيف؟ إيه المصلي يأثم إذا تعمد، ها؟ الله أعلم، الأجر عاد هذا أمر إلى الله، لكن الذي نجزم به أنه يحرم، تحرم الصلاة في وقت النهي، يعني لعموم الحديث أن نصلي 3 ساعات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فيه يعني أقوال، لكن الراجح أنه يحرم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، والأصل في النهي التحريم، والقول بالكراهة هذا خلاف الظاهر، وليس هناك صارف للنهي عن التحريم من الكراهة، الأصل في النهي التحريم وليس هناك صارف. إذن نقول هذه المسألة قد يجهلها كثير من الناس ولا ينتبه، لو تأخر في الوصول للمقبرة وعند بزوغ الشمس قد يدفنون إما جهلا أو عدم انتباه حتى لو عرفوا الحكم، فيجب على من كان حاضرا ممن يعلم هذا الحكم أن ينبههم، يقول انتظر إخوان الشمس بدأت تطلع لا تدفنوها الآن، انتظروا 10 دقائق حتى ترتفع ثم ادفنوا. كذلك إذا جاءوا بعد العصر وقد دنت الشمس من الغروب ينهون عن ذلك، انتظروا حتى تغرب ثم ادفنوه. إذن هذا الحديث حديث صحيح والحكم فيه ظاهر، لا صلاة ولا دفن في هذه الساعات، لكن بعد العصر مباشرة لا بأس بالدفن، يعني هذا وقت نهي موسع، يجوز الدفن بعد العصر ويجوز الدفن بعد الفجر، كذلك الصلاة يجوز صلي عليه بعد العصر، هذه من ذوات الأسباب، وعليه عمل الناس اليوم بلا نكير، كل أكثر الجنائز صلي عليه بعد العصر ويصلي عليه بعد الفجر بلا نكير، لأن هذه من ذوات الأسباب، ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، لكن الوقت المشدد هذا ما في رخصة لعدم المشقة في الانتظار.
حتى وقت إيه؟ يعني بعد كم يوم؟
هذا يأتي له باب خاص، بعضهم يقول شهر بعضهم يقول أكثر، يأتي إن شاء الله في باب. طيب ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه؟ هل في حكمة معقولة ولا نقول الحكمة تعبدية؟ النهي عن الصلاة بعد العصر وعند قيام قائم الظهيرة، قائم الظهيرة يعني إذا وقفت الشمس في كبد السماء بحيث أن الشخص لا يكون له ظل لا من جهة المشرق ولا المغرب، لأن الشمس عمودية في السماء، فقائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة أي الظل يكون قائما مع الشخص ولا يكون في ظل في الأرض، هذا معنى حين يقوم قائم الظهيرة، يعني إذا وقفت الشمس في وسط السماء ولم تتحرك جهة المغرب، هذا هو الوقت النهائي، وهذا يقدر بثمان دقائق تقريبا. في أقوال أقربها أنه قرابة ثمان دقائق ما بين الوقوف والزوال إلى جهة المغرب، فينتظر إذا بقي على أذان الظهر ثمان دقائق سبع دقائق ينتظر أن لا يصلي ولا يدفن حتى تزول. هل في حكمة معقولة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بعد العصر وبعد الفجر؟ الحكمة نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس، هذه معقولة منصوص عليها. طيب وقوف الشمس هل في حكمة؟ نقول نعم في حكمة، إن جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه حينئذ تسجر جهنم، أي توقد. ويعني العلماء يقولون هذا وقت غضب، فلا يشرع أن يسأل الله شيئا. إذن هذه أوقات يعني يسجد الكفار المشركون للشمس، فلا يجوز إنسان يشبه بهم. وكذلك وقوف الشمس هذا وقت غضب، فلا يشرع إنسان يصلي ويسأل الله في وقت غضب، هذا يعني الحكمة التي وردت في الحديث. طيب لو قال قائل صلاة الجنازة ما فيها سجود، إذن العلة منتفية، أنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس لئلا نتشبه بالمشركين في السجود للشمس، وصلاة الجنازة ما فيها سجود، واضح؟ فهل نقول ناخذ العلة ونقول الحكم يدور مع علته؟ ما دام ان صلاة الجنازة ما فيها سجود اذا لا تدخل في عموم النهي. اما قيام الظهيرة العلة موجودة تدخل، لان فيها دعاء ولا يشرع ان يسأل الله في وقت غضب، لكن بالنسبة لطلوع الشمس وغروب، عند الطلوع وعند الغروب العلة منصوصة، فإنه حينئذ يسجد لها الكفار، وصلاة الجنازة ليس فيها سجود. لو أورد واحد هذا الإيراد ماذا نقول؟ هل نسلم؟ ها؟ أي بس ما الحكمة؟ ما الحكمة من النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب؟ ذكرت في الحديث فإنه حينئذ يسجد لها الكفار، لا يجوز لنا نتشبه بالمشركين في السجود. صحيح أن المسلم يسجد لله، لكنه شابههم في الظاهر، شابههم في الظاهر، والإسلام أراد أن يبعده تماما الإبعاد، لا يشابههم مطلقا لا في الظاهر ولا في الباطن، لأن التشبه في الظاهر يجر إلى التشبه في الباطن. فهنا يقول هذا القائل صلاة الجنازة ما تنطبق عليها هذه العلة، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ما دام انكم قلتوا الحكمة هي التشبه بالمشركين، هنا لا تشبه، اذا لماذا يمنع من الصلاة على الجنازة في هذا الوقت؟ ها بس ما في سجدة في صلاة الجنازة، له النهي عن التشبه بالمشركين حال السجود، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، النهي من أجل إيش؟ التشبه حال السجود، أن المشركين ما يصلون زينا قيام ركوع رفع، وهذا إذا طلعت الشمس سجدوا بس، سجود فقط، ما في هلم يصلوا يقرأوا الفاتحة ويركعون يرفعون ويصلوا ركعتين ثلاث، لهم سجدة فقط. وجدت وقومها يسجدون للشمس من دون الله، سجود فقط. فهذا إيراد قوي، نرى أنه إيراد قوي، أنه لو صلى شخص يعني في هذا الوقت تأخر ما صلى على الجنازة في المسجد وجاء إلى المقبرة ووصل عند طلوع الشمس أظن إن شاء الله أنه ما في بأس، لأن العلة معقولة منصوص عليها والحكم يدور مع علته، فهذا ليس فيه تشبه. وإن تحرج وانتظر إلى الارتفاع 10 دقائق فهو أحوط، لا شك أحوط وأسلم وعلى الذمة. لكن من صلى فالأمر في سعة، لأنه القاعدة معروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لكن بشرط أن تكون العلة إما منصوصا عليها أو محل إجماع، يعني لا خلاف فيها. أما العلة المستنبطة الاجتهادية هذه ما يعلق بها الحكم، لأنه قد تكون هي العلة وقد لا تكون. أما إذا جاء نص على العلة هذه معتمدة، الحكم يدور مع علته، فالله أعلم. يعني من انتظر أحوى من باب الاحتياط فهو أفضل، ومن صلى فالأمر في سعة. وذلك نقول ينهى عن سجود التلاوة حتى بدون صلاة. شفنا يعني هذه صلاة الجنازة صلاة، ونقول لو صلى لم يقع في النهي، والذي يقرأ القرآن وتأتيه سجدة التلاوة يدخل في النهي، إلا إذا قلنا أنه من ذوات الأسباب ويجوز فعلها في وقت النهي، لأن هذه سجدة فيها تشبه بالمشركين. صلاة الجنازة صلاة ولكن ليس فيها تشبه بالمشركين. على كل حال ما قلنا يعني الأحوط ألا يصلي، والأمر سهل كل 10 دقائق. أما من جاء قبل طلوع الشمس فلا إشكال أنه يصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي. لكن إذا جاء عند البزوغ هذا هو محل النظر، إن صلى الأقرب أنه لا حرج، وإن انتظر فهو أفضل. لأنه يجعلون من ذوات الأسباب، لكن حتى عند البزوغ ولا عموم النهي، عموم أوقات النهي، لأنه عند البزوغ هذا يسمونه وقت نهي مشدد، وعند الغروب أيضا هذا وقت نهي مشدد، ففيه موسع فيه مضيق، المضيق هذا هو المشدد. بعض العلماء يقول لا يجوز الصلاة فيه حتى ذوات الأسباب، بعضهم يعمم يقول تجوز ذوات الأسباب حتى في الأوقات المشددة، أنه ما تعمد أن يصلي لذات الوقت، لما يصلي لأجل وجود السبب. هذا التضيف يعني ما مقداره، كيف يضبط؟ وحين تضيف يعني تدنو من الغروب، لكن هذا الدنو ما ضابطه؟ الناس قد يختلفون، هل نقول حينما تدنو يعني قيد رمح أو أكثر أو أقل، أو حينما تبدأ بالغروب؟ وش نصف الظهر؟ لا، وفي نص ثاني بس يمكن ما مر معك، إذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى تغرب. هذا فيه تحديد لهذا التضيف، ولا لو ما ورد هذا الحديث لقلنا التضيف يقدر بمقدار رمح، لكن هذا الحديث فيه يعني تحديد لهذا الدنو، إذا غاب حاجب الشمس. ما المراد بحاجب الشمس؟ طرف القرص من أسفل. إذا غاب حاجب الشمس يعني بدأ القرص الأسفل بالغياب في الأفق فيبدأ وقت النهي المشدد. بعض العلماء قال إذا صار بينه وبين الأرض قيد رمح، مثل الطلوع إذا ارتفعت قيد رمح، فمن أخذ بالأحوط، فإذا بقي على وصول القرص من أسفل إلى الأرض قيد رمح قرابة متر فإنه يبدأ الوقت المشدد. ومن نظر إلى هذه الرواية إذا غاب حاجب الشمس قال قيده بغروب، ببداية الغروب، ببداية غروب من أسفل. والأحوط إنسان يتوقف إذا بقي قيد رمح على الغروب، ومن توقف عند غياب الحاجب فمعه أيضا حجة. باب في الصلاة على الأطفال. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الطفل يصلى عليه، لكن اختلف العلماء رحمه الله هل يصلى عليه ولو لم يستهل صارخا حينما خرج. هذا طفل خرج من بطن أمه ومات، يعني هل يفرق بين كونه مات في البطن وخرج ميتا، أو أنه خرج حيا ثم مات؟ هذه مسألة خلافية. بعض العلماء يرى أنه لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا لعجل تيقن الحياة، أنه خرج فصدر منه صوت يدل على حياته، أو عطس أو تحرك، يعني وجد منه ما يدل على الحياة. أما إذا خرج ميتا فإنه لا يصلى عليه. وبعضهم قال يصلى عليه ولو خرج ميتا بشرط أن يتم له 4 أشهر، لأنه ورد في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن الجنين إذا مضى عليه 4 أشهر، يعني 40 40 40، النطفة والعلقة والمضغة، فإنه تنفخ فيه الروح. فإذا تم له 4 أشهر معناه نفخت فيه الروح، يصلى عليه ولو مات في البطن. أيهما أقوى؟ 4 أشهر، هذا هو الراجح، لأنه نفس، ما دام نفخت فيه الروح فإنه نفس يبعث يوم القيامة. أما إذا سقط قبل النفخ فإنه لا شيء، هذا ليس بإنسان ولو خلق، ولو بان التخليق الرأس واليد والرجل، لكن بداية التخليق لم يتم، فهذا ليس بشيء، هذا لن يبعث لعدم نفخ الروح فيه. إذن الاستهلال هذا يشترط في الميراث، إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث، لأن الميراث لابد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فإذا مات المورث، يعني إذا خرج هذا الجنين ميتا فإنه لا يرث لعدم وجود الحياة، الحياة التي يجزم بها. فالميراث شيء والصلاة شيء آخر، ولا يلزم من هذا أن يتعدى للآخر. أما الحديث الثاني الطفل لا يصلى عليه ولا يرث حتى يستهل، هذا ضعيف، أورده المؤلف وبين أنه ضعيف. باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث، جمع بينهما، لا يصلى عليه ولا يرث حتى يستهل. يستهل يعني يرفع صوته بالصياح، يستهل صارخا أي يرفع صوته بالصياح. هذا الحديث ضعيف في علتان، عن إسماعيل ابن مسلم هذا ضعيف عند جمهور أهل العلم، والعلة الثانية عن عنة أبي الزبير، عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير هذا مدلس وقد عنعنه، لكن بدون ذكر الصلاة الحديث صحيح. يعني في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود صارخا ورث. إذن الميراث ثابت، أما الصلاة فالحديث فيها ضعيف. إذن نقول الصحيح أنه يصلى عليه إذا تيقن من حياته في بطن الأم. كيف تعرف الحياة؟ تعرف بأحد أمرين، إما بتمام 4 أشهر من بداية الحمل، أو بحركته في البطن، وكثير من النساء يشعر بحركة الجنين في البطن، إذا نفخت في الروح صار يتحرك وتشعر الأم الحامل بهذه الحركة. أما إذا شككنا في حياته فإنه لا يصلى عليه، أن الأصل عدم نفخ الروح، إذا لا يصلى عليه حتى يتيقن أنه حي. إذا نفخت فيه الروح وسقط ميتا تتعلق بأحكام الحياة، يغسل ويكفن، صلى عليه ويسمى ويعق عنه القول الراجح، لأنه نفس يبعث يوم القيامة، إذا له أحكام كغيره من الكبار. نقف هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.